الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار وأقسامه سبعة. أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على ألا خيار أو يسقطاه بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، وهو على خياره إذا أفاق، وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت، ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار، وينتقل الملك من حين العقد، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط، ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه، فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. الثالث خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10 فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. الرابع خيار تدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر، فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. والخيار في اللغة الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، والمراد به هنا في اصطلاح الفقهاء هو أيضا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، يعني إمضاء العقد أو فسخه، سواء كان ذلك للبائع أو للمشتري. إذن هو الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري، فلكل منهم الخيار. وأقسام الخيار في البيع سبعة، أولها خيار المجلس، ويثبت خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه أو تقصد احتيال لإسقاط الخيار. فخيار المجلس هو أنك إذا أنت في مع شخص في غرفة، نقول في ديوانية مثلا، فاشتريت منه سلعة وأنتم في هذا المجلس في هذه الغرفة، واتفقتم على العقد على الثمن وعلى السلعة وتبايعتم، قال بعتك وقال الآخر اشتريت منك، واستمريتم في هذا المجلس ساعة كاملة. في هذه الساعة لكل واحد من البائع أو المشتري يثبت له الخيار أنه يغير رأيه ويقول أنا هونت من البيعة، خلاص أبي أكنسل البيعة ولا أريد أن أشتري، أو كذلك البائع له أنه يقول أنا ما أريد أن أبيعك، طالما هم موجودان في هذا المجلس. أما إذا خرج أحد منهم تفرق فيتم البيع، ولا يعني يبقى هناك مجال لخيار المجلس. فهذا هو المراد بخيار المجلس، وسواء مثل ما قلنا كانوا في الحراج وتبايع، في الديوانية، في محل العمل، في أي مكان، طالما أنهم مجتمعين فيجوز لكل واحد منهما أن إيش يفسخ العقد. إذا تفرق بدون إكراه وبدون قصد للاحتيال، مثال ذلك يعني لقصد الاحتيال، مثلا أن شخص على سبيل المثال اشتريت من عمر سيارة في مجلس بـ2000 دينار، وحسيت أني أنا اللي كاسب، والغلبة لي. فما أريد، خشيت أن عمر ممكن إيش يفسخ، فأروح أطلع بقصد إيش إسقاط حق عمر في الفسخ وفي الخيار. فإذا خرجت وعدت هذا لا يعتبر، لأن هذا بقصد التحايل. أما إن خرجت فعلا وأنا أريد الخروج ولم أقصد التحايل، فهذا بهذا الأمر يعني يتم البيع ويسقط خيار المجلس، انتهت مدته، لأن مدته طالما الباع والمشتري في مجلس واحد لم يتفرقا. فلذلك قال خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد، العقد اللي هو بال يعني باللفظ أو بأي وسيلة كانت، بعتك مثلا اشتريت منك، إلى أن يتفرقا من غير إكراه أو تحايل. وهذا يعني دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخيار قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قال المؤلف: من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار. شلون يتبايعان على؟ يعني أنهم أسقطوا خيار المجلس. فأنا لما مثلا أشتري من عمر هذه السيارة في هذا المجلس، أقول له: ترى أشتري منك لكن بشرط لا يوجد خيار، ليس لك حق خيار وليس لي حق خيار، بمعنى تلزم البيعة من العقد. فإذا وافق فإنه خيار المجلس يكون إيش، كل واحد منا يعني له حق خيار المجلس، وقد أسقطنا خيار المجلس لنا، هذا حق لنا وأسقطناه، فبالتالي يتم البيعة بمجرد العقد ولا خيار المجلس. أو يسقطاه بعد العقد، يعني سواء أسقطاه قبل العقد أو بعد العقد، يعني بعد ما تمت البيعة وقلت له مثلا بعتك وقال اشتريت منك، ثم بعد ذلك قال إيش رأيك نسقط حق الخيار، فإذا أسقطناه خلص فهذا حق لنا، ولنا الحق أن نسقطه، الله عز وجل أعطانا هذا الحق، الشرع أعطانا هذا الحق، ولنا الحق في التنازل عنه وإسقاطه. ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه. فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. والتخير يعني في إسقاط، المراد إسقاط هذا الحق. إذن ما لم يتبايع على أن لا خيار يعني قبل العقد أو يسقطاه بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. قد نسقط خياري وخيار المشتري، وقد يعني أسقط خيار أحدنا، يعني ممكن أنا أقول أسقط خياري وعمر يرفض أنه يسقط خياره، فممكن أيضا يصح ذلك ولا إشكال. قال: وينقطع الخيار بموت أحدهما. إذا مات أحدهما في المجلس لم يتفرقا، فالمذهب أنه ينقطع الخيار. هناك رأي آخر قالوا مثل الجنون، لأنه قال لا بجنونه، الجنون إذا جن في هذا المجلس قالوا يتحمله الورثة، يعني الخيار يرثه الورثة، فهل يريدون إمضاء العقد أو لا يريدون؟ يعود الأمر إلى الورثة. الموت قالوا لا يسقط. هناك رأي أيضا لبعض العلماء في الموت أيضا أنه إيش يرجع إلى الورثة، يعني يملكون خيار المجلس الورثة فيرجع إليهم في ذلك. قال: وتحرم الفرقة من المجلس خشية أن يستقيله، خشية الاستقالة. وهذا دل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. وهذا اللي قلنا التحايل، لما قلنا في البداية أنه يخرج ليس بنية الخروج، وإنما بنية إيش؟ بنية إمضاء العقد وإسقاط خيار المجلس عن صاحبه. فهذا لا يجوز شرعا ولا يعتبر، لأنه تحايل على إسقاط حق أخيه. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني البعض يستدل أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات لكي يلزم البيع، يعني خرج من المجلس خطوات ثم رجع. لكن يعني لا شك أنه إذا تعارض قول صحابي أو فعل صحابي مع نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم تقدم السنة على قول الصحابي، ويعتذر لابن عمر أنه ما عرف أو ما سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي هو ولا يحل له أن يفارق يعني صاحبه خشية أن يستقيله. هذا الحديث يعتذر لابن عمر أنه ما إيش أنه لم يعرف هذا الحديث أو لم يسمع به. فهذا ما يتعلق بخيار المجلس. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. وخيار الشرط فسره المؤلف بقوله وهو أن يشرط أو أحدهما، يعني قد يكون للاثنين للباع والمشتري، وقد يكون للباع فقط أو للمشتري فقط. الخيار إلى مدة معلومة فيصح هذا الخيار وإن طالت المدة. يعني مثلا أنا أقول أبشتري منك السيارة يا عمر، لكن تعطيني أسبوع تجربة أجربه، بعد الأسبوع إما أني أتم البيعة وإلا أرجع لك سلعتك وتعطيني ثمني. فهذا يسمى خيار الشرط. أو مثلا أريد أن أعرض، أنا اشتريت منك خلاص لكن تعطيني أسبوع أبشاور إخواني فيه، خليهم يشوفونه ينظرون فيه وهكذا. فيجوز سواء كان البائع أو المشتري أن يعني يعمل أو أنه يحتفظ بحقه في خيار الشرط، فيشرط على الآخر أن لي مهلة معينة. قال المؤلف وإن طالت المدة، حتى لو كانت هذه المدة طويلة. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فأنا دام أني اشترطت لهذا الأخ وافقت له أنه يجربه أسبوع، ما في محذور شرعي ينهى عن ذلك، وهذا من الشروط المباحة اللي مر معنا الكلام عليها، فيلزمني أن ألتزم بهذا الشرط وأن أنفذه. وقال لكن، قال المؤلف لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. يحرم أن يتصرفوا، يعني بمعنى أنه يبيعه. مثلا على سبيل المثال أنا أخذت من عمر سيارة مدة أسبوع، قال لي عمر أنا أبيعك لكن تعطيني مهلة أسبوع، أبيعك السيارة وتفضل استلمها وكل شيء، لكن أعطني مهلة أسبوع، يمكن أدبر سيارة، يمكن ما أدبر غيرها، ما أجد غيرها أنسب منها إلى آخره. فأنا التزمت له في هذا الأسبوع أني أنتظره، ما يجوز لي أني أروح أبيع السيارة في هذا الأسبوع قبل أن تنتهي المدة، لأني بهذا قد إيش نقضت الشرط الذي التزمت فيه لي عمر، فبالتالي لا يصح هذا مني. ولذلك قال لاحقا يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار، طالما أن في مدة الخيار. كذلك يعني لو أنا اللي اشترطت مثلا على عمر هذا الأمر، ما يجوز لعمر أن يتصرف في الثمن، بعدين إذا جيت برجع أقول عطني فلوس، يقول ما عاد عندي مبلغ، مبلغ اشتريت فيه سلعة أخرى. فهنا نقول له لا، فيبقى الثمن والمثمن حتى تنتهي مدة الشرط، لا نتصرف فيها بتصرف يخل بالشرط. أما مثلا أنا قايل أسبوع علشان بجربها أتصرف فيها استعملها استعمال بحيث أني أعرفها وأنظر فيها هل هي جيدة جودتها قوتها، هذا يجوز لي، لكن نقصد التصرف الذي يلغي الشرط. قال وينتقل الملك من حين العقد، يعني ينتقل الملك من حين العقد للمشتري حتى لو كان في خيار شرط، ما يضر، خلاص هو يعتبر ملكه في هذه الفترة حتى ينظر، عاد ينتهي خيار الشرط ممكن أني أنا أسترجع إذا أردت ذلك، لكن في هذه الفترة هو حقه. ولذلك حتى ما يحصل من النماء المتصل أو المنفصل فهو له. يعني في فترة الأسبوع أنا قلت ببيعك سيارتي يا عمر، وقلت أنا أريد أسبوع، أريد أسبوع مثلا، ففي هذه الفترة يعني اكتسب من هذه السيارة مثلا، شغلها أجرة مثلا، هذا الأسبوع هي ملك لعمر في هذه الفترة، وبالتالي كل كسب لهذه السيارة فيكون له. فلما أنا أطلب منه، لو افترض أني بعد أسبوع قلت ألغيت، قلت أريد سيارتي، المبالغ اللي استفادها من هذه السيارة تكون لمن؟ تكون لعمر، لأنه خلاص في هذه الفترة هي ملكه، حتى لو أنها تلفت فهو يضمنها. فكذلك أيضا إيش إذا يعني زادت زيادة متصلة أو منفصلة فهي له.
ما يلزم
هي في هذه الفترة ملكه، يتصرف فيها بما لا يخل بالشرط، وهذا لا يخل بالشرط، كونه يستفيد فيها أو يشغلها أجرة أو غير ذلك لا يخل بالشرط. قال وينتقل الملك من حين العقد، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، يعني المشتري، ولو أن الشرط للآخر فقط، حتى لو كان الشرط لي أنا في هذه الصورة فالنماء يكون لعمر. قال ولا يفتقر فسخ من من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، يعني أنا لما أريد أن أفسخ أو عمر مثلا كان الشرط له وأراد يعني أن أفسخ السيارة، ما يلزم أن يكون صاحب السيارة موجود، أفسخ مباشرة وأعلن، لكن لابد بعد ذلك أخبره أني فسخت العقد، حتى يعني لا ينكر ذلك، يقول لا أنت ما فسخت العقد، فلا بد من ذلك ولا بد من الإشهاد حتى يكون على بينة من أمره ولا تترتب عليها يعني ضياع حقوق. قال فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، يعني صار البيع لازم، مضى زمن الخيار أسبوع شهر أيا كان خلاص لزم العقد، ما عاد فيه يعني أصبح انتقل الملك ولزم العقد والثمن ولي حق التصرف في الثمن وله حق التصرف في السلعة. قال ويسقط الخيار بالقول، يعني يسقط الخيار بالقول أن يقول فسخت، ويسقط بالفعل، كيف بالفعل؟ لو افترضنا أن تصرف بالمشتري، يعني مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل المثال السابق، سيارة مثلا اشتريتها من عمر وقلت له لمدة أسبوع، الآن الخيار لي أنا، فقمت أنا وبعت السيارة، الخيار لي، معناته أن إيش؟ بهذا التصرف لزم البيع، كأني خلاص أسقطت خياري، أو أني أوقفت هذه السيارة مثلا لجهة خيرية، دعوة، مركز دعوة، مركز علمي لله عز وجل، خلاص أنا الآن أخرجت من ملكي، معناته أني أسقطت ماذا؟ أسقطت إيش؟ الخيار. فكما قال المؤلف يسقط الخيار بالقول ويسقط بالفعل بمثل هذه التصرفات، قال كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة، طبعا يقصد لمس بشهوة إذا كانت أمه اشتراها، فإذا يعني في هذه الفترة لا يتسرى بها، لكن إذا تسرى بها أو لا خلاص معناته أثبت أنه اشتراها وأسقط خياره. قال وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، يعني في هذه الحالة ينفذ تصرفه إن كان الخيار لي أنا لما أنا مثلا أوقفتها أو بعتها، أما إن كان خيار لي أسبوع وخيار له فهنا لا ينفذ تصرفي، لأن في علق البائع موجودة، البائع أيضا فأنا تعديت عليه وأسقطت حقه ويجوز لي ذلك. أما متى يجوز لي هذا التصرف؟ إذا كان لي الخيار أنا فقط فلي أن أبيعها في فترة الخيار، أما إن كان المشتري أو البائع عفوا أيضا له خيار أسبوع فما يجوز لي أني أبيعها وأوقفها، هذا يعتبر باطل لأن أسقطت بهذا حق الرجل، وهذا لا يجوز لي ذلك ولا يحق لي أن أسقط حقه. قال وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، وأما إذا كان الخيار للإثنين فلا يتعدى على حق أخيه. الخيار الثالث وهو يسمى خيار الغبن، وهو أن يبيع، يعني ضرب مثال عليه المؤلف، أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو 8، أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، يعني بمعنى لو كانت هذه السلعة على سبيل المثال معروفة تباع في الأسواق مثلا بنقول 100 فلس، فجيت صاحب، أنا غشيم لا أعرف الأسعار، فجيت شخص وقال أنا أبيعك إياها بربع دينار، يعني أخذ ضعف وزيادة، فهنا أصبح هناك غبن،
خاصة يعني يمكن ما تؤثر في واحدة، لكن لما تكون كمية كبيرة لا شك أن فيه أثر أكثر. ففي هذه الحالة هو غبنني، بمعنى أنه أعطاني إياها بسعر غير سعر السوق، وهذا يعتبر إذا علمت بذلك فإن لي الخيار في إيش؟ في إرجاعه. وما هو تقدير الغبن؟ هل التقدير، بعض العلماء قالوا يقدر بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وبعض أهل العلم قالوا يقدر بالعرف، ما عد يعني عند يعني في المجتمع وعند الناس وعند الباع أنه فرق فاحش فهذا يعتبر غبن، وما عد أنه فرق يسير فلا يعتبر غبن. وهذا هو الصحيح، أن يعني تعرفون المصطلحات إذا لم يأتي تحديدها في الشرع فإننا نرجع فيها إلى عرف الناس، وهذه تختلف من سلعة إلى سلعة. يعني مثلا على سبيل المثال، مثل ما قلنا هذه 100 فلس أثرت فيها، يعني مثل هذه السلعة الصغيرة اليسيرة 100 فلس أثرت فيها لأنها أخذ أكثر من الضعف. لكن السيارة مثلا لو أنها تباع في الأسواق 2000 واشتريتها أنا منها 2200، 200 دينار ما تعتبر غبن، يعني فرق يعني يسير يعتبر. لكن مثلا لو 2500 ربما عدة غبنا عندهم. فأقول هذا يعني يرجع من سلعة إلى سلعة. لو مثلا دشداش ثوب يباع بنقول تفصيل ثوب مع التفصيل 7 دنانير 8 دنانير نقول، فجاء وقال لك لا أنا يعني أفصل لك إياه مع الخام ب15 دينار، كل هذه تعتبر غبن مؤثرة في مثل الثوب، لأن السعر، فهذا راجع إلى السلع وسعارها وتفاوتها. فلاحظوا أن هناك 200 بالسيارة ما أثرت، وهنا دنانير أثرت، وهنا 100 فلس أثرت، فهذا راجع إلى السلع، وما يعده الناس يعني غبنا فهو غبن. وهذا هو الصحيح. فقال المؤلف فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. يعني في خيار الغبن هو مخير بين أمرين، يعني أنا الآن اشتريت هذه السلعة التي تساوي مثلا 200 دينار، اشتريتها 250 وهي تباع 200، فأنا بالخيار إما أن أقبل بالواقع فتبقى عندي السلعة ولا يعطيني يرد لي 50، لا ما يرد لي، وإما أن أعيد السلعة وأخذ الثمن، فأنا بالخيار. لذلك قال المؤلف هنا فيثبت الخيار ولا أرشى للمشتري مع الإمساك، إذا أمسكت السلعة ما يعطيني المتبقي مثلا الفرق، لا أنت بالخيار بين أحد أمرين، إنك ترضى بهذا الأمر بهذه البيعة أو إنك تعيدها وتأخذ ثمنك وتشتري عاد يعني سلعة أخرى، والآن عرفت الثمن بالثمن الذي تراه مناسب. ثم قال المؤلف الرابع خيار التدليس. والتدليس يعني شرحه وفسره المؤلف بأنه أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وضرب أمثلة قال كتصرية اللبن في الضرع. مثلا إنسان يريد أن يبيع شاة فيخليها مثلا 2-3 أيام ما يحلبها، فينتفخ الضرع من الحليب واللبن، فلما يأتي المشتري يراها قال هذه يعني ذات حليب كثيرة اللبن، فيطمع في شرائها بسعر ربما كان أغلى من مثيلاتها. أو تحمير الوجه، وهذا مثلا في الأمة، يبي الناس اللي يشترون الإماء يبحثون عن الجمال بعضهم، فيحمر وجهها ومكياج، مثل ما نقول المكياج اليوم، يجملها بالمكياج وأدوات الزينة وغيرها، ويأتي ويعرضها فقد تغر المشتري بذلك. قال وتسويد الشعر أيضا، ربما يكون شعرها، تعرف في الأزمان اليوم تختلف، يعني يمكن عصر المؤلف يرغبون الشعر أنه يكون أسود، قد تكون فيها شيب فيروح إيش يصبغها، وربما يعني في أزمان مختلفة يضعون مثلا شعرها أشقر أو غير ذلك أو غير من الألوان، فنقول الشاهد أن الأمر يكون فيه تدليس، فقال تسويد الشعر، قال فيحرم، يحرم عليه التدليس، ويثبت للمشتري الخيار، لأن هنا دلس وليس هو عيب فيها، رح يأتينا خيار العيب بعده، هذا ليس عيب لكن هو إيش، حاول أنه يظهرها بصورة أجمل وأحسن فدلس على الناس. وهذا يعني ما يدل على تحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومما يدل على هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرات، الذي عرف حديث المصرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها، المصرات يعني الذي سراها صاحبها بمعنى جعل اللبن فيها يومين ثلاثة ما حلبها، قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إن شاء رضي بذلك وقبل، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني هنا لا يثبت لها الأرش، إما أن يردها وإلا يخليها عنده، وإذا ردها في الحديث يرد صاع من تمر، صاعا من تمر، هذا الصاع من تمر مقابل إيش؟ مقابل الحليب اللي كان في ضرعها لما اشتراها، وليس الحليب الذي تولد بعد ذلك، إنما مقابل الحليب هي لما أخذها وهي مصرات مليئة بالحليب، فاستفاد من هذا الحليب، وهذا الحليب في هذه الفترة هو ملك للمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إما أن يردها وصاعا من تمر مقابل الحليب الذي كان موجودا في تلك الفترة، وإما أن يمسكها، وإن أمسكها لا أرش له، لأن النبي ما ذكر في الحديث، ما قال يمسكها وله أرش، ما قال، إنما قال إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال المؤلف: حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، يعني قد يكون يحصل تدليس من البائع بدون قصد منه، يعني فهنا يثبت الخيار للمشتري، يثبت الخيار للمشتري، فهذا هو خيار التدليس. خيار العيب قرأته ولا
لا؟ ما قرأ. قال رحمه الله: الخامس خيار العيب، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا، وبين إمساكه ويأخذ الأرش، ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة، ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. السادس خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلف. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان.
نعم. الخامس خيار العيب، والعيب هو يعني النقص الذي يعني موجود في السلعة ويوجب يعني يعتبر عند الناس أنه عيب ونقص، ويتفاداه الناس، ويتفادى أن الناس أن يشتروا السلعة وفيها هذا العيب، فهي نقص في السلعة، وهذا الأمر لا يجوز للإنسان أولا أن يبيع سلعة عنده فيها عيب ويعلم ذلك ولا يخبر المشتري بها، فهذا لا يجوز شرعا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، فهذا من الغش، ومن غشنا فليس منا، كونك تعلم أن سلعتك فيها نقص فيها عيب ولا تخبر المشتري فهذا من الغش ومن الخداع. ويتنوع العيب، يعني مثلا السيارة لو فرضنا أن يكون عندها خلل في الماكينة مثلا أو في الجير أو في الإطارات السيارة، فهنا يجب إذا كنت تعلم أن هناك خلل في الماكينة أو في الجير أو في أي شيء من السيارة واضح وهو عيب يعد عيبا وربما أيضا يعرضه لإشكالات، فيجب عليك أن تخبره بذلك ولا يجوز لك أن تكتمه هذا العيب. ثم قال المؤلف: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، ما كان يعلم أن المشتري لما اشترى السلعة ما كان يعلم أن هذا العيب موجود، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا. يعني قالوا مخير بين أمرين، إما أن يرد المبيع للمشتري للبائع عفوا بنمائه المتصل وليس المنفصل. متصل يعني مثلا لو أخذنا شات كانت هزيلة، فلما أخذتها قعدت عندي أسبوع سمنت، هذا نماء متصل غير منفصل عن الشات. لو الشات ولدت الولد هذا نماء منفصل عن الشات، لكن السمن كونها سمنت هذا نماء متصل. يقول المؤلف: خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، يعني نفس المشتري هو يردها مثلا لو تحتاج سيارة أجرة لتحميلها مثلا يتحملها المشتري ويأخذ الثمن كاملا، يعني يأخذ الثمن اللي يدفعه للبائع كاملا. بالنسبة قبل أن ننتقل للخيار الثاني له، قول المؤلف بنمائه المتصل هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أنه يعيده إلى البائع النماء المتصل، أما النماء المنفصل فلا لا يعيده. هناك رواية عن الإمام أحمد أخرى تقول لا أنه ما يعيد أيضا النماء المتصل، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية لأن لعموم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فكما أني لما أخذت هذه السلعة أتحمل ضمانها فكذلك أتحمل يعني أقصد أستفيد من نمائها، فنماء هذه الزيادة لما زاد جاءتني هزيلة وعلفتها وعطيتها علف سمنت فهذا من حقي أنا، بمعنى أني لما أعطيه نقيم الشات وهي هزيلة ونقيمها وهي سمينة ويعطيني الفرق مثلا فرق 5 دينير 10 دينير يعطيني إياه. وهذا رأيي كما قلت رواية عن أحمد تخالف المذهب رأي المذهب ورأي الجمهور، وهو يعني قد اختارها ابن تيمية. الرأي الثاني الخيار الثاني للمشتري الذي وجد في سلعته عيب إنه يمسكها ويأخذ أرش العيب، بمعنى نقدر هذه السلعة بدون العيب، مثلا قدرنا هذه السلعة بدون عيب ب100 دينار ثم نقدرها مع وجود العيب، نفترض مع وجود العيب 80 دينار، كم الفارق؟ 20. البائع يعطي يرد للمشتري 20 دينار، قال ويرجع بالثمن كاملا، وبين يعني الخيار الآخر بين إمساكه ويأخذ الأرش، قال ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. إذا تلف المبيع عند المشتري يتعين إيش؟ الأرش. يعني يمكن أنا مثلا هذه الشات ما انتبهت إلى عيب فيها فذبحتها مثلا وأكلتها خلاص ما عاد يمكن أرجعها الآن، فالآن ما يصير عندي خيار إلا إيش؟ أنه يعيدني الأرش، يعطيني الأرش لأني خلاص الآن ما أستطيع أرجعه. قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع، إلا إذا هذا متى يعني قالوا أنه يعني أنه يتعين الأرش؟ إذا كان البائع ما يدري عن العيب، لكن إن ظهر واكتشفنا تبين لنا أن البائع يعلم بالعيب وكتمه فله الخيار حتى في إعادته وهو ميت وهو تلف يعيده، لا أو أنه إذا تلف خلاص ما في فائدة منه أنه يقول إيش تعطيني ثمني كامل وليس مجرد الأرش، ما أريد الأرش، أريد الخيار الأول تعطيني ثمني كامل. بيقول وين السلعة؟ أقول أنت تعلم وأنت كتمت العيب وأنت تتحمل الضمان في هذه الحالة. قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع، يعني بمعنى أنه يتلف على البائع، يعتبر من ضمان البائع، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، يأخذ المبلغ كامل. قال المؤلف وخيار العيب على التراخي، يعني لو أن إنسانا اكتشف أن في عيب وما كان راضي وتأخر بعد أسبوع 10 أيام شهر، ثم بعد شهرين رجع وقال أنا لقيت في عيب وأريد أرش العيب أو برد لك سلعتي وعطني، فالمؤلف يقول هو على التراخي، وقال لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل، إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، إلا إن علمنا أنه اكتشف العيب ورضي بذلك فهنا يسقط، ولا رجعها، كان عنده إمكانية لكن لم يرجعها، ففي هذه الحالة قالوا يسقط. هناك رأي آخر أن خيار العيب ليس على التراخي ولكن على الفور، وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أيضا بشرط أنه يعلم، يعني متى ما علم هنا يحدد مصيره ولا يتأخر، يحدد مصيره، إما أنه يرجع ويأخذ الثمن وإما أن يبقيه ويأخذ الأرش، وهذا الرأي الآخر هو رأي شيخ الإسلام بن تيمية، لأن قالوا حتى يعني لا يتضرر البائع كثيرا، تجيني بعد سنة وتقول لي الآن أنا اكتشفت أن فيها عيب وأريد أن أعيدها لك، يمكن هذا خلال السنة تغيرت الأسعار اختلفت، كان يمكن يبيعها بسعر أنسب من الوقت الحالي، ففيه ضرر بالبائع. قال ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم حاكم. نعم لا يفتقر الفسخ، إذا فسخ لا يلزم إنه إيش إن نذهب إلى القاضي ونقول تعال حل المشكلة، لا، بيني وبينك وجد عيب وأنا لي حق إني أرده لوجود العيب، إلا إذا إيش، إلا إذا رفض البائع عن إيش أن يعمل بهذا الخيار أو أن يعيد المبلغ أو أن يعطي الأرش، في الحالة لي حق إني أشتكي عليه عند القضاء، وأما مجرد إني أفسخ فهذا لا يلزم وجود القاضي ولا يلزم حكم حاكم. قال والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، يعني أنا إذا اشتريت وجدت فيه عيب ونبهته وقلت تراني فسخته فهو أمانة بيدي، ويدي عليه يد أمان، يعني لو تلف ننظر هل تلف بتعدي وتفريط مني فأضمنه، فإن تلف بغير تعد وتفريط مني فلا ضمان علي، لذلك قال المؤلف هو أمانة، يعني يده عليها يد أمان وليست يد ضمان. قال وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة، يعني لا يوجد شاهد أو ما يوجد دليل، فقول المشتري بيمينه، يعني إذا السلعة اشتريتها واكتشفت أن فيها عيب لما جيت البائع قال لا هذه صار العيب هذا صار عندك، وأنا قلت لا هذا العيب أنا أصلا من عندك، اختلفنا العيب وين كان، ولا يوجد دليل بينة واضحة، قد تكون هناك بينة واضحة مثلا كما ذكرها بعض الفقهاء، إن مثلا لو أني اشتريت عبد من اشتريت من شخص عبد فاكتشفت أن العبد فيه إصبع سادسة زائدة، هذا عيب، مو معقول أن هذا الإصبع نبت عندي، هذا خلقة، فهذا واضح أن العيب نشأ منذ كان عند البائع. لكن لو افترضنا أن مثلا اشتريت شات وجد في مثلا فخذها جرح، والجرح طري جديد توه واضح أنه جديد، يعرف الجرح هل هو من زمان أو قديم، فهذا واضح أنه جديد، هذا يعرف أنه إيش أنه حدث عند المشتري ليس عند البائع. فمثل ما ذكرنا يعني فيه هناك أدلة قد تبين هذا الأمر، لكن إذا ما وجد دليل ولا وجدت بينة كل والمشتري يقول حصل عندك البائع العيب والبائع يقول العيب حصل عند المشتري، ففي هذه الحالة قول المشتري بيمينه. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، يعني كما قلنا إذا العيب ما احتمل إلا قول أحد، مثل ما قلنا الأصبع الزائدة ما تحتمل إلا أنه كان منذ عند البائع وهو عنده الأصبع الزائدة، أو كان الجرح طريا، فهذا ما يحتمل نصدق المشتري أنه حصل عند البائع لأن الجرح جديد واضح أنه طري. السادس خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. خيار الخلف في الصفة يعني أن أنا طلبت أني أشتري من عمر سيارة وقلت له أبي وصف مواصفات كذا، مثلا سيارة موديل 2015 اللون أبيض أن تكون مثلا 6 سلندر إلى آخر المواصفات. فلما قال كلها موجودة عندي، فلما أحضر السلعة وجدت أن السيارة بلون مختلف أو مثلا موديل آخر غير هذا العام، أو مثلا كانت طلبت منها 6 سلندر فظهر أنها 4 سلندر، في هذه الحالة هذا خالف الصفة خالف المواصفات. أو أني لما جيت أشتريها شفتها عند عمر مواصفاتها وكذا، لما جاءتني وجدت فيها تغير، مثلا وجدت أنها حصل لها صدمة وأصلحها، في هذه الحالة حصل مخالفة في الصفة. فهنا إذا حصل تغير فلي الفسخ ويحلف إن اختلف، يعني المشتري يحلف إذا يعني اختلف هل حصل هل هذه الصفة كانت مشترطة أو ليست مشترطة، هل هذه إذا حصل خلاف بينهم يحلف المشتري بيمينه ويكون له الأمر وله الحق في يعني إعادة السلعة. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، هنا اختلاف في قدر الثمن، فإن اختلف في قدره حلف البائع ما بعته إلا بكذا وإنما بعته بكذا، يعني يحلف البائع مثلا لو افترض أني أنا قلت لعمر أني أنا أشتريه منك ب1000، عمر قال لا أنت قلت لي 1200، فيحلف أني ما بعته ب1000 وإنما بعته ب1200. وكذلك المشتري أنا أحلف أني ما اشتريته ب1200 وإنما اشتريته ب1000، ثم يتفاسخان خلاص يفسخ العقد كل واحد يرجع له ثمنه. وهذا يعني دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، يعني إما أن يقبل المشتري بقول صاحب السلعة أو يترادان يعني يتفاسخان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه، وإلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.
نعم، هنا يعني ذكر المؤلف فصل، قال: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، يعني خلاص بمجرد، والعقد كما قلنا إيجاب وقبول، بعتك اشتريت خلاص أكون أنا حتى لو لم أستلم السلعة هي ملكي الآن، أصبحت في ملكي، وكذلك أملك الثمن حتى لو لم أستلمه بمجرد العقد. وهذا يعني يدل عليه قول عمر ابن عمر عفوا: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، يعني لم يتغير عن حالته، فهو من مال المشتري. ثم قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه. هنا حكمان، يعني أول شيء نأخذ الثاني قبل الأول لأن المؤلف استثنى من الأول، فقال: وإن تلف فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري. يعني لو تلف، يعني مثلا اشتريت من عمر سيارة وبقيت عند عمر على أساس أني بستلمها بكرة، ففي هذه الليلة اشتريتها منه في الصباح، في هذه الليلة السيارة احترقت، فهي من ضماني. إلا في حالة واحدة، إلا إن منعني البائع من قبض المبيع. طبعا يوم واحد هذا لا يعتبر منع، لأنه حتى مثل ما نقول يدبر حاله، حتى يرتبها، ينظفها، يشيل أغراضه. لكن لو مثلا أنا جيت العمر قلت: يا عمر أعطيني سيارتي بعد يومين. قال: انتظر يا رجل سيارتي. قال: بعد أسبوع. جيت بعد أسبوع. قال: بعد 10 أيام. ثم في هذه الفترة تلفت، فهنا تكون الضمان على عمر. ليش؟ لأنه هو فرط في تسليمي، كنت أريد التسليم كان يؤجلني. لكن مثل ما ذكرنا، اليوم الواحد هذا بتراض بيننا، ولا أو عمر قال لي تعال استلمها، والتأخير مني أنا اللي تأخرت يا المشتري، فهنا يكون يعني تلفت من مالي أنا وليس من مال البائع. فلا يكون من مال البائع إلا إذا كان البائع منعني من تسليمها أو تسوف في ذلك. قال: هذا الحكم الأول، حكم الضمان على من بعد العقد. الحكم الثاني: هل يجوز لي تصرفي، هل يجوز لي بعد أن اشتريت هذه السلعة أن أتصرف فيها قبل القبض؟ المؤلف قال: يجوز التصرف فيه قبل القبض. والتصرف إخواني يشمل ليس البيع فقط، البيع، الهبة، الوقف، الرهن، أي تصرف. قال: يجوز له أن يتصرف فيه قبل القبض إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، أو المبيع بصفة، يعني يلحق العلماء بهذا المبيع بصفة، إذا كان بالوصف أو رؤية، يعني مبيع بصفة أو رؤية متقدمة، أن أبي الصفات هذه، أو أني رأيته قبل أسبوع الآن، فهذا أيضا يلحق بالمبيع بكيل أو وزن أو عد. فهنا قالوا: لا يصح في هذه المبيع بكيل أو وزن أو عد، لا يصح تصرفه فيه حتى إيش؟ حتى يقبضه. يعني مثلا مثل إيش المكيل، مثلا طعام بر، ما يصح أني اشتريت من عمر بر في مزرعته مثلا نقول 600 صاع أو نقول 10 أوسق في هذه الحالة، ولا يزال في مزرعته، ما يجوز لي أن أروح أذهب أبيع البر وهو لا يزال في، لأن هذا يحتاج إلى كيل، أكيلة كم أعرف. لكن لو اشتريت منه سيارة على المذهب فيصح لي أن أبيعها قبل قبضها، يصح لي أن أبيعها قبل قبضها. لكن اللي يحتاج إلى كيل أو وزن مثلا لحم بالوزن أن أشتريه، فما يصح لي أن اشتريت منك يعني نقول 100 كيلو أو نقول 10 كيلو لحم ولم أستلمه منه، ما يجوز لي أن أبيعه حتى أستلم، لأنه يحتاج إلى حق توفية، أني أوفيه هل هو 10 كيلو فعلا أو لا، أحتاج إلى هذا. ومثل مثلا الحديد يباع بالطن أو يباع بالوزن، كذلك ما يصير أني إيش أبيعه إلا بعد قبضه. أما ما لا يحتاج إلى هذه الأشياء فيجوز بيعها قبل قبضها. وبناء على هذا، حتى إذا قلنا أنه لا يجوز لبيع، فمعناته يكون من ضمان البائع في هالفترة، الموزون والمكيل ليس في ضماني، كذلك يكون في ضمان البائع، لأني حتى الآن ما قبضته، هذا الموزون والمكيل والمعدود وال يعني المبيع بصفة أو رؤية سابقة، هذه كلها ما يعني يجوز لي أن أبيعها قبل قبضها، وفي نفس الوقت تكون على يعني لو تلفت في هذه الفترة على البائع ليس على المشتري. هذا هو يعني رأي، ولذلك قال لا يصح تصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. وهذا هو المذهب. هناك يعني قول آخر أن السلع كلها حكمها واحد في عدم جواز بيعها قبل قبضها في الحكم هذا، وليس في الضمان. الضمان فكما ذكر المؤلف، لكن بالنسبة لحكم البيع قبل القبض، ولاحظوا أني أقول حكم البيع وليس التصرفات الأخرى مثلا الهبة، الصدقة، الرهن، هذه تجوز قبل القبض، لكن الذي لا يجوز هو بيع السلع قبل قبضها عموما، وليس خاص فقط في الطعام أو ما فيه حق توفية. والرأي الثاني يستدل بأدلة، منها يعني ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لاحظوا هنا أن تباع السلع حيث تبتاع، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع يعني إذا حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فهنا ما قال إيش ما يحتاج حق توفية من كي مكيل أو موزون أو معدود أو مرئي أو مبيع بصفة أو لا، إنما شامل لجميع السلع كلها. فهذا يدل على عدم جواز بيع السلع قبل قبضها. أيضا يعني جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، لاحظوا بالطعام فقط. فجاء تفسير ابن عباس، روى أحد هذه الحديث ابن عباس رضي الله عنه فقال وأحسب أن كل شيء مثله، يقول ابن عباس أحسب أن كل السلع مثل الطعام، ليس الأمر خاص بالطعام. فهذا فهم ابن عباس، وهذا أيضا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بعدم بيع السلع. كذلك يوجد حديث حكيم بن حزام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع شيء قبل قبضه، فشيء هنا نكرة في سياق النهي، فيعم كل شيء اشتريناه ما نبيعه حتى نقبضه. مسألة لا شك أن فيها خلاف، لكن الذي يظهر والله أعلم قوة من حيث الدلالة أن الحكم هذا يشمل الجميع. أما إذا أنا أريد أن أهبها أو أتصدق فيها فهذا جائز، لكن الذي يمنع فقط البيع. كذلك إخواني في مسألة أخرى، لو أنا مثلا أعطاني علي هدية وما سلم هدية، لاحظوا عطية يعني هدية وليست بيع، فهنا يجوز لي أن أتصرف فيها قبل قبضها. إنما النهي وارد على أني أبيع شيء اشتريته قبل قبضه، أما أن أبيع شيء وهب لي فيجوز. فنفرق بين هذه المسائل. ثم قال المؤلف قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. أما البيع فصحيح، يعني نقول هذا صحيح، لكن الهبة والرهن هذا جائز قبل قبضه ولا يشترط له القبض. إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع شيء اشتري قبل قبضه. قال وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. إذا تلف بآفة سماوية قبل قبضه، يعني السلعة التي اشتريتها تلفت بآفة سماوية، مثلا مثل لو اشتريت أنا ثمار في مزرعة، جات أمطار أو جات رياح أمطار غزيرة فدمرت هذه الثمار، في هذه الحالة قال هذه آفة سماوية يعني من عند الله، ليس لأحد تدخل فيها، ليست بفعل فاعل. ففي هذه الحالة قال ينفسخ العقد، يعني كأني ما اشتريتها. قال وبفعل فاعل أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. إذا كان بفعل فاعل أو بفعل البائع نفسه، أو عرفنا أن في واحد من الجيران جاء وكسر السيارة اللي اشتريتها مثلا أو أحرقها، فهنا يضمنها هذا الإيش الفاعل. فقال هو بالخيار، إما أن يفسخ يقول أنا خلاص ما عاد أريد البيعة ويعطيه البائع الثمن، وبالتالي البائع يرجع على من أتلفها، أو إذا كان البائع هو الذي أتلفها يتحملها، ما هو أتلف المال، أو أن أقول أنا أريد السيارة ولكن عطني القرش النقص اللي حصل لها بعد التلف، عطني المبلغ هذا وهو يأخذه من الفاعل. يعني إذا أعطاه البائع فالبائع يرجع إلى المتلف. قال وبفعل فاعل أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء، يتم العقد ويطالب من أتلفه ببدل المتلف. قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، يعني يأخذ حكم الثمن، يأخذ حكم المثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا. نعم فصل.
قال رحمه الله فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه، وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، وأجرة النقل على القابض، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر.
نعم، بعد ما عرفنا أن يعني أن هناك خلاف في مسألة القبض، فهناك من يجعلها فقط على المكيل والموزون والمعدود، وكذلك المبيع بصفة أو برؤية سابقة، وهناك من يعممها على الجميع أن كل سلعة يشترط ما يجوز أن أبيعها إلا بعد قبضها. ما هي كيفية القبض؟ ذكر المؤلف في هذا يبين لنا كيفية القبض، لأن كيفية القبض مهمة لأننا نبيع السلع وتتوقف عليها جواز بيع السلعة من عدمها. فقال يحصل قبض المكيل بالكيل، يعني على سبيل المثال أنا أشتري بر من أخينا عبد الله مثلا، فاشتريت منه 10 أوسق بر، لازم أجي وأكيلها، إذا كلتها قال لي خلاص سلمها لي الكيل مع الاستلام، هنا تم القبض، لأن القبض كل شيء بحسبه يختلف. يعني قبض البر مو مثل قبض مثلا القلم، يختلف، أو قبض الساعة. فالبر يحتاج حق توفية، في حق توفية، في نحتاج إلى معرفة كيله. لحم مثلا اشتريت لحم على سبيل المثال احتاج أني أزنه، احتاج إلى وزن. اشتريت ثياب 100 ثوب احتاج أني أعدها كم ثوب، لما أحصرها وفعلا أطمئن أنها 100 ثوب أستلمها منه وأخذها. فقال تحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع، يعني مثل الأرض اشتريت منه 100 ذراع أرض مثلا، يعني في السابق يبيعون بالذراع، يوم يمكن عندنا الأمتار سعد، فإذا قلنا اليوم 100 متر لابد أني أشوفها هل هي 100 متر أو لا، عرضها كم وطولها كم، إذا عرفت هذا فانتهى الأمر. طيب لو كان يعني أنا اشتريت منه بر لكن ما اشترت منه، يعني مثلا كان في بر صبرة كومة هالشكل مكومها في مكان وما قال كيل ولا شيء، يعني قلنا من يشتري هالصبرة من البر، من يشتري هذه الكومة من البر، أو مثلا أنا واضعها في مثلا علبة كبيرة أو مثلا صندوق، من يشتري هذا بدون لا يكيلونه؟ هو شاف الحجم بنفسه وشاف الكمية بنفسه، قال أنا أشتريها منك مثلا ب200 دينار، فهنا مجرد أنه يقبض هذا الصندوق أو هذه الصبرة ما يحتاج إلى كيل، لأن هنا ما اشترطوا بالكيل إنما أخذ بها بوجودها، فهنا في هذه الحالة يكون القبض بماذا؟ يكون القبض بأخذ هذه الصبرة. فذكرنا أن قبض الصبرة يكون بتناولها يعني أخذها. قبض العقار كيف يكون؟ العقار ما ينتقل، مثلا اشتريت من إنسان بيت قبض العقار يكون بالتخلية، خلى بينك وبينه خلاص، سلمك المفتاح وقال أنا طلعت من البيت استلم البيت. أو مثلا كانت أرض وخرج منها وقال هذه الأرض لك انتهى، فالتخلية بينك وبين العقار هذا هو يعني يعتبر قبض. طبعا هذه الأشياء القبض من أيضا الأحكام التي يعني جاء ذكرها في الشرع لكن الشرع لم يحددها، جعلها إلى أعراف الناس. يعني اليوم مثلا في أمور، في أمور القبض اختلفت عن السابق. على سبيل المثال اليوم المال، بالسابق المال لابد يكون يدوي، اليوم مثلا في بطاقات إذا وضع لك البطاقة مررها مثلا على الشريط أو على الآلة ينتقل مباشرة المبلغ من حسابك إلى حسابه، أصبح كأنه في يدك. هذا بالنسبة لي طبعا البطاقات التي تسحب من رصيدك، وأما بطاقات الفيزا فلا يحصل فيها القبض لأنها تحتاج إلى يومين أو أكثر حتى تصل إلى حسابك، لكن أو حساب البائع. أما يعني البطاقات العادية هذه التي تسحب من رصيدك من حسابك مباشرة، هذه مباشرة تنزل حتى أنت، يعني لو أنك وضعتها في هذا وجدت أنها خصمت من حسابك حالا. وكذلك ذاك الرجل يذهب إلى حسابه يجد أنها دخلت، فهذا مباشرة يحصل بذلك القبض. أما الفيزا فهذه لا يحصل فيها القبض، لا يحصل فيها القبض. ثم قال بشرط حضور المستحق أو نائبه، يعني تحصل هذه الأمور بشرط حضور المستحق. أما أنك تقول تكيلها بروحك من غير لا يكون موجود المشتري، ما يعني ما تحقق الأمر. هو يريد أن يتأكد أنها فعلا هي مثلا 100 صاع أو 10 أوسق أو نقول 10 كيلو، يبي يتحقق من هذا. فأنت تزنها قبل أن يأتي، لا ما يصلح، لازم أنه يكون موجود ويحضر، أو أنه يعدها بنفسه أو يعدها شخص بوجوده يشاهد هذا الأمر. فيقول لابد من حضور المستحق أو نائب المستحق، يعني قد لا يأتي المشتري نفسه لكن يضع له نائب أو يوكل أحد من أولاده من أخوانه من أقاربه أصدقائه يأتي ويستلم السلعة. ثم قال وأجرة النقل على القابض، قال وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد، يعني اللي يعد المبلغ ليحسب الفلوس، على الباذل يعني الشخص اللي راح يدفع، يعني الكيال أجرته على البائع، عفوا على المشتري، الوزان، العداد، الذراع، النقاد، وهكذا. وأجرة النقل على القابض، عفوا يعني يقصد أن أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع على البائع، على البائع، وأجرة النقل على القابض. أجرة النقل يعني لو أنا بأنقلها مثلا بر موجود في مزرعة بالوفرة وبنقلها مثلا العبدلي، أنا يكون علي أنا أتحمل لأني أنا اشتريتها فلازم أنا اللي أخذها وأستلمها. أما الوزن أو الكيل فعلى البائع. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، يعني إذا إنسان ناقد يحسب الفلوس وحصل فيه خطأ، إذا كان هذا يعني ما حصل منه تفريط أو تعدي لا يضمن، أما إن حصل منه تعدي أو تفريط فإنه يضمن، لكن الأصل يعني أنه أمين لأنه ما جابوا إلا هم واثقين فيه. قال وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. في نهاية يعني الكلام على يعني أحكام البيع أشار إلى حكم مهم وهو الإقالة. والمراد بالإقالة احنا ذكرنا الخيار، يعني أنواع الخيار، لو أن يعني هذا الخيار سقط وخلص يعني تمت البيعة بكل ولا يوجد خيار ولا غيره، وأردت أني تحسفت أو تندمت على شرائي لهذه السيارة من عمر مثلا، فإنه في هذه الحالة وطلبت من عمر أنه يقيل يعني أنه يفسخ البيعة، فإنه يسن لعمر في هذه الحالة أن يقيل المشتري، يسن لا يجب عليه لكن يسن وهو أفضل. وجاء في فضل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود بن ماجة وحديث صحيح. فالإقالة للنادم من بائع، سواء كان اللي يعني تندم البائع أو اللي تندم المشتري، فإنه يسن للآخر أن يقيل هذا الشخص وأن يرد له ماله أو يرد له سلعته ويأخذ الماله، أو يرد له ماله ويأخذ سلعته، أيا كان. فهذا من ما يسن، وإن كان لا يجب عليه لكنه يفضل ويسن فيه أجر وثواب. وبهذا يكون يعني انتهينا من هذا اليوم. إن شاء الله في الدرس القادم تحدث عن باب الربا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.